أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام على أن هناك روايات أربع يمكن أن نستدل بها على لزوم الإمساك عن الكذب، وأنه هذه موجبة للإفطار، أن الكذب على الله ورسوله موجب للإفطار. والأربعة هي عبارة عن موثق السماعة: سألته عن رجل كذب في رمضان فقال عليه السلام: قد أفطر وعليه قضاؤه. فقلت: وما كذبته؟ قال عليه السلام: يكذب على الله وعلى رسوله. طبعا هذه الرواية واضحة الدلالة على المطلوب، وليس فيها أي إشكالية في البين، لأنه يسأله عن الكذب في شهر رمضان فيقول له عليه قضاء، ثم يتأكد ما هو ذلك الكذب، هل هو الكذب مطلقا أو لا، هناك كذب خاص. فالإمام عليه السلام يقول له: كذب خاص، وهو الكذب على الله وعلى رسوله. نعم، هذه الرواية لم تذكر الأئمة الأطهار، وإنما اختصرت على أن يكذب على الله وعلى رسوله. هذه هي عبارة عن الرواية الأولى وهي لسماء. الرواية الثانية موثقته أيضا: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال عليه السلام: قد أفطر وعليه قضاؤه، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. هذه الرواية كما تلاحظون أولا ذكرت الكذب مطلقا، ما ذكرت أنه الكذب على الأئمة وعلى الله ورسوله. الشيء الثاني أنه فيها مشكلة، خلاصة المشكلة أنه قال: قد أفطر وعليه قضاؤه، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. هنا هذه الرواية فيها إشكاليتين. الإشكالية الأولى أنه قال: وهو صائم. قوله وهو صائم تعني ماذا؟ تعني أنه صومه صحيح. زين، صومه صحيح كيف يجتمع مع القضاء؟ إذن بعد أن يفترض أن صومه صحيح يقول عليه القضاء، فلا بد أن يكون شنو؟ أن يكون المقصود بالصحة هنا ليس إلا الصحة بمعنى عدم الكمال، يعني المفطرية عندما حكم بها حكم بأنها الصوم حينئذ لا يكون كاملا، لأنه عليه السلام ما ذكر القضاء وتعداه، وإنما قال: وهو صائم يقضي صومه ووضوءه. أقرأ لكم إياه من جديد حتى توجهون إلى جهة الإشكال وين. سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال عليه السلام: قد أفطر وعليه قضاؤه. خل هنا أنا ماكو مشكلة. وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد، فإذا تعمد يقضي صومه ووضوءه. ففي الوقت الذي يقول وهو صائم، هذه جملة الجملة الحالية وهي وهو صائم، يعني أن صومه معناه صحيح، الصوم المطلوب منه هو صحيح، فمعنى هذا أن الشيء النقص الموجب للقضاء هو للإكمال لا لأصل الصوم، وأن الصوم باطل، وبالتالي يكون الكذب هو مفطر. لاحظت الجهة الإشكالية وين؟ هذه الرواية هي الثانية. الجانب الآخر الذي فيها أن ماذا قال؟ جعل الإفطار ونقض الوضوء واحد يحصل بهذا الصوم، وقد اتفقت كلمة الأصحاب على أن الكذب لا يوجب نقض الوضوء، ما ليس عندنا من نواقض الوضوء هو أن يكذب على الله وعلى رسوله. لاحظتوا هذه النقطة الثانية التي تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إذا لابد أن عندما يقصد، كما أن الكذب يمكن أن ينقص الوضوء، يمكن أن ينقص ما نحن فيه، هذه الرواية، هذا الجانب الآخر الذي هو فيها. ومثلها الرواية الثالثة، الرواية الثالثة أيضا تقول ماذا؟ سمعت أبا عبد الله، أبي بصير، أبو بصير يعني، يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال قلت له هلكنا. قال عليه السلام ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام. فالرواية اشتملت على هذا الأمر الذي هو اتفاق الأصحاب على عدم حصوله، وهو عدم الناقضية للوضوء، هذا محل اتفاق. إذن الشيء اللي يمكن أن نستفيد من هذه الرواية ومن سابقتها بلحاظ النقطة الثانية التي ذكرناها، هو أن هذا الأمر يحصل بعدم كمال الصوم وبعدم كمال الوضوء، فالوضوء يكون ناقص عند الكذب على الله ورسوله، وكذلك يكون الصوم. وعلى ضوء هذا فبمقتضى هاتين الروايتين أنه لا يمكن أن يكون الصوم الوارد في المقام هو مفطرية الصوم الحقيقية، وإنما المفطرية غير الحقيقية، يعني المفطرية النسبية، يعني المفطرية بمعنى عدم كمال الصوم، ومن ثم احتاج إلى القضاء كما احتاج إلى إعادة الوضوء عندما يحصل هذا الأمر. هذه هي عبارة عن الرواية الثالثة. فإذا الرواية الثانية والرواية الثالثة فيهما مشاكل. الرواية الأخيرة لا، هم صريحة مثل الأولى. الرواية الأخيرة تقول، يعني هي رواية أبي بصير أيضا، طبعا الرواية الثانية هي أيضا لسماعة، والرواية الرابعة أيضا لأبي بصير التي هي الرواية الثالثة. فرواية أبي بصير تقول الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة الأطهار عليهم السلام يفطر الصائم، وهذه صريحة وواضحة في مفطرية الكذب للصوم. إذن على ضوء هذا فبالنسبة إلى الرواية الأولى والرواية الرابعة واضحتا الدلالة على المطلوب، وهو مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة الأطهار، بينما الروايتين الثانية والثالثة فيهما إشكال. ومرجع الإشكال إلى مرجع إشكالهما إلى أمرين، لأن الأولى فيها أمرين. الأمر الأول تقول بأنه وهو صائم، قوله وهو صائم يعني معناه بالوقت الذي هو كذب على الله ورسوله مع ذلك هو صائم، ومعنى هذا معنى أن الصوم مختل وما حصل الإفطار، هذا الجانب الأول. وهذا في خصوص الثانية. الجانب الثاني الذي هو في الثانية وفي الثالثة، في الرواية الثانية وفي الرواية الثالثة، هذا الجانب الآخر هو شنو؟ هو أنه كيف تكون الكذب على الله يحصل منه أمر اتفق الأصحاب على عدم حصوله، وهو ناقضية الوضوء. فحيث أنها اشتملت أو جعلت ناقضية الوضوء كناقضية الصوم بالكذب على الله وعلى رسوله، ولا إشكال أن ناقضية الوضوء غير حاصلة، وإنما الذي هو حاصل هو نقص الوضوء، إذن لابد وبمقتضى السياق أن نحمل أيضا الثانية على ذلك، يعني أن الإفطار أيضا لا يكون موجبا للإفطار الحقيقي، وإنما هو للإفطار النسبي الذي يكون هو معناه نقص في كمال الصوم. الآن عرفنا إحنا ذن الروايات الأربعة كيف تكون. خب إحنا أخو واحد يقول بأنه لا بأس أن الروايتين الثانية والثالثة إحنا نضمن على كتب، أدنى الرواية الأولى والرابعة لأن واضحات دلالة على المطلوب، وبالتالي نصل إلى المطلوب. واقع الحال أنه هي ذن الروايات، هناك من يجد أن روايتي سماعة هما رواية واحدة، يبعد أن يكون يعني سماعة يسأل أول بشكل ثم بعد أن ما يكون محصل الجواب من تلك الرواية يجي يسأل مرة ثانية السؤال نفسه، لاحظتوا؟ وبالتالي فذن رواية واحدة. وكذلك رواية أبي بصير أيضا رواية واحدة، فعندما يجي يسأل مثلا عن كذبة يقول له تنقض الوضوء وتفطر، يسأل شنو هو يقول له لا مو كل كذب، إنما الكذب على الله وعلى رسوله. إذا معنى هذا شنو نفتهم من عنده؟ نفتهم من عنده أن هذه الرواية هي مع هذه الرواية الأخرى رواية واحدة. طبعا السيد الخوي هو قرب هذا المعنى، قرب أن تكون رواية واحدة سخصوص بالنسبة للرواية الأولى. الغرض فإذا إحنا نحتمل في هذين الروايتين أن يكون رواية واحدة، ويحتمل أن يكون روايتين الأولى والثانية رواية واحدة، والثالثة والرابعة رواية واحدة، لاحظتوا؟ وكذلك لأن الاثنين هن يعني الأولى والثانية لسماعة، والثالثة والرابعة لأبي بصير، هنها المواردات في مورد واحد، لا معنى لأن يكون يجي يسأل مرتين عن أمر واحد، خصوصا مع ما يقرب أن يكون هو الراوي يعني راوي عن إمام واحد، فالإمام واحد والسؤال واحد، هذا يبعد أن يكون روايتين. احنا على كل حال احنا عند الاحتمال
نعم. فالموسى سامع سامع لا ما
كنا شلون
ابو بصير يقول سمعت موسى، هذا ايرادكم على موثقتي سماعه في محله، اما على ابو بصير
لا احنا مو يوم ايراد، احنا الان جايين نبين نوضح انه ذن روايتين لروايه واحده، يعني خصوص بالنسبه للاولى. ليش قلت لكم يعني
نفس السائل ما يصير يسال مرتين، هذا يقرر كونهم روايه واحده.
لا احنا ما نريد، احنا نريد نقرب المطلب الان قبل ما ناتي للجواب، جوابها ما اظن اليوم راح نجاوب عنه، انما نخلي الجواب الى بعد. لكن الكلام هنا انا اريد اقول ان ذني يمكن ان يكون الروايتين بالنسبه للاولى وبالنسبه للثانيه، اي ايضا يمكن ان يكون بشكل واحد، يعني ان من يجي ويخبر يقول الكذب هو بالثانيه ما قال لا سالت ولا كذا، والاولى قال سمعت، بس هو شنو اللي الاصل المطلب شنو؟ هو الكذب على الله وعلى رسوله، هذه مأخوذة من ذيك، لأنه هي قال له ليس حد ذهبت، قل لها لكنا قل له ليس حد ذهبت إنما هو كذا. فمن يقول أبو بصير في مكان آخر الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة من باب اقتطاع من الرواية الأولى، عرفت التقريب؟ فبالتالي شو يصير؟ يصير أيضا رواية واحدة. إسا احنا نريد نقول احنا عندنا احتمالين، اذا قلنا روايتين خب شنو اللي يصير، واذا قلنا روايه واحده شنو اللي يصير. اذا قلنا بانهما روايه واحده حينئذ شنو نقول؟ نقول معناه ان الاشكال الذي يكون في الثانيه والثالثه لا يختص بهما بل يتعداهما الى الاولى والرابعه، فاشكال الثانيه تعداه الى الاولى والإشكال في الثالثة يتعداه إلى الرابعة، وعلى ضوء هذا فالإشكال صار ممتد لكل الرواية. يعني بالحقيقة عندنا روايتين مشتملتين على هذه السلبيات، السلبية الأولى في الرواية الأولى التي هي تكون لماذا قال صائم وهو صائم، يعني هاي الجملة الحالية لا حال، يعني حال كون صائم، وحال كون صائم يعني هو صائم ومع ذلك يطلب منه القضاء والوضوء.
كان صائم يعني هو
لا لا حال ما وهو من يقول وهو
مخبر، يعني مو قاعد يخبر على أن هذا صائم ويؤكد على أنه صائم،
ما
هو صائم يعني يقول في أثناء
بعد وهو بعد القضية الحالية يعني تبين أنه عندما كذب
أي كان صائم
كان صائما مهجي. وهو الآن أيضا صائم
يعني
هي يقول وهو صائم وهو صائم يقضي يقول وهو صائم يجب عليه القضاء
هو صائم
فمعنى أنه يقول أنه معنى أنه جاي يفترض أنه صائم احنا جاي نبين اللي يريد يشكل سألت إذا تقدر تجاوب به تجاوب مثال نشوف شلون راح نجاوب الغرض احنا هسه نريد نبين أنا في مقام بيان أو تصوير المشكلة هي شنو وإلا أخو واحد يقول يا بقى أنا شخصنا قلنا الثانية والثالثة نحطنا على كتب نأخذ بالأولى والرابعة ذني واضحات الدلالة وما فيه كل إشكال من هذا الجانب وحينئذ لماذا ما تكون لذلك تصير إشكالية وخلاف إحنا نقول أن الأمر بالحقيقة يرجع إلى حالتين أدنى إما أن نبني على أن الأولى والثانية واحدة وكذلك الثالثة والرابعة أو نبني على التعدد على الإجماع فإذا قلنا بأنهما متعددان فحينئذ حيث أن نأتي مثلا إلى الثانية الآن حيث أن قوله الكذب ليس حتى ذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله هذا شيء يدلل على أن المسألة تختص بالكذب على الله وعلى رسوله وهذا يكون يعني الإشكال اللي ورد حيث ذكر في الثالثة مو في الرابعة حيث ذكر أنها تنقض الوضوء والوضوء لا ينقض بالكذب فلا بد أن النقض الذي موجود للصوم أيضا لا يراد به حقيقته حقيقة النقض وإنما يراد به النقض غير الحقيقي النسبي الذي يكون في مقام النسبة أنه ليس التمام النقض وإنما النقض الجزئي في البيان وحينئذ شو يصير ما يدلل بعد على المفطرية وتنتهي المفطرية وهذا بقرينة ماذا؟ بقرينة السياق لأن السياق اقتهاذا لما كان بسياق واحد حيث قال فيه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه حينئذ يدلل على أنه في الوضوء حيث لم يكن إعادة حقيقية فكذلك في الصوم لا يكون قضاء حقيقي إذا صارت المسألة هالشكل حينئذ نتعدى بها إلى الرواية الثانية لأن معنى الرواية الثانية أيضا نقول بها أيضا كذلك لأنه يعني بالتالي هذه الرواية يحتمل أن يكون يعني وجود في هذه الرواية ومن أبي بصير نفسه أو من سماع نفسه يقرب أن يكون الأولى هي أيضا جارية على هذا المنوال وبالتالي وإن كانت بحد ذاتها ظاهرة ولو بقينا نحن وهي تكون ظاهرة بلا إشكال ولا ريب لكن نحن نتوقف من حيث أنها يعني بالتالي يكون هذا منتقل إلى نفس الأولى هاي إذا متعدد إذا واحد بعد قلنا يكون أوضح لأن معنى أن نفس الإشكال توجه على الرواية بكاملها فمن تكون الرواية مشتملة على أمر غير ممكن أن يلتزم به أحد وما التزم به أحد من الأصحاب فلا بد أن يراد به عدم النقض الحقيقي وإنما هو النقض النسبي خصوصا وأنه يعني هذه قضية الإفطار هذا ما اختصت بهذه الرواية إنما روايات كثيرة واردة بالوسائل وبغيره تدلل على هذا فمثلا الروايات من الروايات من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوءه فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله هذا شو تقتضي بعد أن نقض الوضوء ما يحصل هذا يقول لا من اغتابه هذا ما لا علاقة بكذب على الله وعلى رسوله هذا ما حد يلتزم به ولا واحد يلتزم لا بالصوم ولا بالوضوء وأنه يجب عليه الإعادة وكذلك وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام يا علي احذر الغيبة والنميمة فإن الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر فمعنى أنه عبر بالإفطار مع أنه لا يراد به الإفطار الحقيقي وإنما يراد به الإفطار النسبي يعني أنه
معنوي
يعني بمعنى أقل ثوابا أو أقل مو معنى أنه الإفطار الحقيقي اللي بحيث يكون أفطر لو أنه في شهر رمضان اغتاب فحينئذ يفطر معنى دللنا على شنو؟ لأن على أن التعبير بالإفطار لا يعني الإفطار الحقيقي، وإنما هو الإفطار النسبي. فهذه الروايات إحنا يعني في مقام بيان المطلب، يعني أكو شيء اللي يأكد هذا الجانب، وهو أنه أكو عندنا إفطار مو حقيقي، وإنما إحنا عندنا إفطار ولكن بمعنى عدم كمال الصوم، فيكون إفطار نسبي. وحينئذ هذه أكو أدلة عليه من الروايات. فالرواية الأولى مثلا هاي تقول من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونفذ وضوءه، لأن الاثنين هم حاطين مثل ما كتب على الله ورسوله، أو وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي احذر الغيبة والنميمة، فإن الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر. وقول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن المسلم: والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء. الغيبة ها، ما حد يقول هذا الأمر، ما حد يلتزم به، الإجماع على خلافه، ما احتمال أنه وارد. زين، الرواية الرابعة في كتاب الإقبال: رأيت في أصل من كتب أصحابنا سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الكذب يفطر الصائم والنظر بعد النظرة والظلم كله قليله وكثيره، يعني شنو فطر الصائم، كان أن هذا أمر ما حد يقوله. إذن شو تكون المستدل يعني؟ اللي يوصل إلى أنه بالتالي هذا وين يوصلنا؟ يوصلنا إلى أنه التعبير بالإفطار في هاتين الروايتين إنما هو على هذا النسق، وليس أو بعبارة أخرى لا أقل من أنه لا دليل على أنه هو على النسق الحقيقي، وأن نأخذ بمعناه الحقيقي وبالتالي نقول بمفطريته. احنا اذا احنا نسينا هذا الاصل شو يقول؟ يقول اصل البراءه. احنا نشك اكو عندنا هيك شرط، ما عندنا هيك شرط، من يقول احنا عندنا هيك شرط؟ اصاله البراءه من عنده، اصاله البراءه من القضاء، اصاله البراءه من الكفاره، خلاص بعد ما عندنا لا كفاره ولا قضاء ولا افطار. لاحظتوا؟ هذا بالحقيقه تصوير لهذه المشكله. خب شنو اللي يمكن أن يكون جواب لهذه المسألة؟ شلون نحل هذه المشكلة؟ احنا نقول يأتي إن شاء الله الحديث عنه، لأن ذكرت وجوه في المقام، فإحنا إن شاء الله نتكلم بها بالدرس المقبل. ونكتفي بهذا المقدار، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.